إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يفرج هم المهمومين وأن يكشف كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يقدر لنا الخير حيث كان، ثم يرضينا به سبحانه وتعالى، فإنه لا سعادة للإنسان في هذه الدنيا إلا بالرضا بالله تبارك وتعالى. فالسعادة في هذه الدنيا في الرضا بالله تبارك وتعالى، فإن من رضي بالله تبارك وتعالى ذاق طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. فوالله أيها الإخوة، لو رضينا بالله تبارك وتعالى على الحقيقة لهانت الدنيا بكل ما فيها من هموم وغموم وأحزان، وقد وجد هذا في سلفنا الصالح، قد وجد هذا في سلفنا الصالح، حتى إن الواحد منهم كانت تقطع رجله إذ قرر أهل الخبرة قطعها، فيقول لهم: دعوني أصلي، دعوني أصلي، ثم اقطعوها. هذا لا يكون إلا من راض بالله تبارك وتعالى. فالسعادة في هذه الدنيا في الرضا بالله تبارك وتعالى الذي هو أعلى المراتب. ومن رضي بالله تبارك وتعالى أرضاه، من رضي بالله تبارك وتعالى أرضاه وأسعده في الدنيا والآخرة. وصلنا في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار إلى قول المبوب: باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، فهذا فضله عظيم، هذا فضله عظيم جدا. بل جاء عن السلف أنهم كانوا إذا أرادوا، كان الواحد منهم إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب، لأن الله تبارك وتعالى وعد بإجابة هذه الدعوة، وعد بإجابة هذه الدعوة. فمثلا إذا كان الإنسان مريضا فبدل أن يدعو لنفسه يدعو لأخ له مريض: اللهم اشف أخي فلان، اللهم عافه. فالملك يقول: ولك مثله. فكان السلف إذا أراد الواحد منهم أن يدعو لنفسه كان يدعو لأخيه المسلم، لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. ذكر في الباب حديث أبي الدرداء وحديث أم الدرداء. أما حديث أبي الدرداء فرواه من طريقين: من طريق فضيل بن حسين، من طريق فضيل، ومن طريق موسى ابن سروان، كلاهما عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. قال الإمام مسلم: حدثني أحمد ابن عمر ابن حفص الوكيعي قال حدثنا محمد بن فضيل. صفحة 150 عندك. قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي. نعم، هذا محمد بن فضيل بن غزوان، محمد بن فضيل بن غزوان، فإذا أبوه هو فضيل ابن غزوان. عن طلحة ابن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء، عن أم الدرداء. هذه الصغرى ولا الكبرى؟ نعم، هذه أم الدرداء الصغرى التابعية، واسمها هجيمة. فإذا هذه الصغرى. نعم، واحدة صحابية وواحدة تابعية، فهذه هي الصغرى واسمها هجيمة. وأما الكبرى فهي صحابية واسمها خيرة. الكبرى توفيت قبل أبي الدرداء بسنتين في خلافة عثمان، وكلتاهما مدرستان في العلم والعمل. نعم، كلتاهما مدرستان، أم الدرداء الصحابية الكبرى أو التابعية الصغرى، نعم، مدرستان في العلم والعمل. نقل الشيخ الألباني رحمه الله عن أم الدرداء هذه التابعية لما ذكر هل هناك فرق بين جلسة الرجل في الصلاة وجلسة المرأة، فقال: لا فرق، فقد جاء عن أم الدرداء هذه أنها كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل، وكانت فقيها. عن أبي الدرداء وهو عويمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، يعني في حال غيبته، يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. إلا قال الملك: ولك بمثل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا موسى ابن سروان المعلم قال حدثني طلحة ابن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي. انظر هذا لا يصدر إلا من عالمة فقيهة. قالت حدثني سيدي كما قال الله تبارك وتعالى وألفيا سيدها لدى الباب. فأين النساء من هذا؟ آية من القرآن وهذا حديث. حدثني سيدي، نعم صحيح. المرأة ينبغي يعني أن تهتبل يعني زوجها فيكون سبيلا لها إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة، قال لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال إنما هو جنتك ونارك إما هذا أو هذا. وذلك أن فضل الزوج على الزوج عظيم. هي في بيتها آمنة، في بيتها ينفق عليها، ففضله عليها عظيم. كما أن فضل الوالدين على الأولاد أيضا عظيم، والله تبارك وتعالى حكم عدل، وفضل الله تبارك وتعالى على الناس أعظم الفضل. فيقرن الله تبارك وتعالى بين حقه وحق الناس على ترتيب منازلهم، على ترتيب منازلهم. تصور لو البيوت كلها على هذا النهج، المرأة تقول لزوجها يا سيدي، كيف يكون الاستقرار وكيف يكون يعني التعامل؟ لكن للأسف عندما تذكر هذه الآثار والأدلة للنساء فيقول والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا وكذا، فهل أنتم تفعلون معنا؟ طيب أنت اجعل البداية من عندك. الزوج عنده هموم ويخرج ويتكسب ويلاقي من هذا ومن هذا. نعم. قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. يمكن أن يكون هذا الملك غير الملكين عن اليمين وعن الشمال، يمكن أن يكون هذا ملك آخر، ويمكن أن يكون هو الملك الذي على اليمين، فيمكن هذا ويمكن هذا. قال الملك الموكل به آمين فيؤمن على دعائه، ملك، الملك يؤمن على الدعاء. قال ولك بمثل. الذي بعده حديث أم الدرداء. قال حدثنا، نعم، وهو مروي من طريقين، من طريق عيسى بن يونس ويزيد بن هارون كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان، وهو ابن عبد الله بن صفوان، عن أبي الدرداء عن أم الدرداء رضي الله عنها. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء وكانت تحته الدرداء التي هي بنت أبي الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء ووجدت أم الدرداء فهذه هي الصغرى أيضا هجيمة التابعي فقالت أتريد الحج العام فقلت نعم قالت فادعوا الله لنا بخير فادعوا الله لنا بخير هذا طلب ليش هذا طلب الدعاء لكنها قالت ادعوا الله لنا بخير لنا للمجموع نعم فادعوا الله لنا بخير على كل حال لا بأس من طلب الدعاء لكن لا يخص نفسه وإنما قل له ادعوا لنا المسلمين نعم فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول تقول هذا مرسل لكنه اتصل بما بعده لأن هذه أم الدرداء تابعية فكونها تقول كان يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فهذا يكون هذا يكون مرسلا كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل سبحان الله انظر إلى هذه الخيرات التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أبواب كثيرة للخير وفضل عظيم قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا نقول هذا حديث يعني حديث أبي الدرداء كالذي قبله وأما هذا الحديث الذي قرأناه الآن فهو حديث أم الدرداء وهو مرسل لكنه اتصل بما بعده قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء يقول صفوان هو ابن عبد الله فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان بهذا الإسناد مثله وقال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان نعم يقول إمام النووي رحمه الله قال قوله بظهر الغيب معناه في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص هذا السر لماذا كان دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب لأنه أبلغ في الإخلاص قال أيضا وفي هذا يعني في هذا الحديث فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيضا سبحان الله إنسان ما يكون بخيلا أنت تسأل ربك الغني فعندما تدعو لنفسك لا تنسى المسلمين مثلا في ساعة الإجابة يوم الجمعة، ربما الإنسان لا يتذكر الدعاء المسلمين، يدعو لنفسه ما يقول: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم كن للمسلمين عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا، يدعو لإخوان المسلمين، فإن هذا داخل في الدعاء، في الدعاء لأخيه بظهر الغيب. نعم. قال: وقولها حدثني سيدي تعني زوجها أبا الدرداء، ففيه جواز تسمية المرأة زوجها سيدها وتوقيره. نعم. الباب الذي بعده. قال: باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. نعم. وذكر في الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير، واللفظ لابن نمير، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ومحمد بن بشر عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، الأكلة يعني المرة من الطعام، يعني تغدى مثلا فيحمد الله تبارك وتعالى في نهاية غدائه، تعشى يحمد الله تبارك وتعالى في نهاية عشائه، هذا معنى الأكلة. وأما الأكلة فهي اللقمة، الأكلة اللقمة الواحدة. إن الله لا يرضى عن العبد، نحن ذكرنا الرضا في أول الدرس، فهذا من أسباب يعني الرضا عن العبد. سبحان الله، من أسباب الرضا عن العبد الحمد، الحمد، والحمد لا يفارق المسلم في مواقع القضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه ما يسره ماذا يقول؟ ها؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه ما يكره يقول: الحمد لله على كل حال. نعم. فهذا يعني من أعظم أسباب رضا الله عن العبد، الحمد، أن يحمد ربه. والحمد هو اعتقاد كمال الله تبارك وتعالى مع الثناء عليه باللسان. فالحمد آلته ماذا؟ آلته القلب واللسان. الحمد يكون بالقلب وباللسان، بالقلب أن تعتقد كمال الله تبارك وتعالى وأنه له الكمال والإنعام، فكل كمال ثابت لله تبارك وتعالى، كل كمال يليق بالله عز وجل، وكذلك له الإنعام. فالحمد يكون بلاش، يكون بالقلب وباللسان على الكمال والإنعام. هذا كلام موجز، عندما تقرأ بحث الفرق بين الحمد والشكر هذا ملخصه: الحمد يكون بالقلب واللسان على الكمال، الكمال الذاتي أسماء وصفات، والإنعام المتعدي إلى الخلق. وأما الشكر فآلته أكثر من آلة الحمد، فالشكر يكون بلاش بالقلب وباللسان وبالجوارح، لكن موضوع الشكر أقل من موضوع ليش الحمد، موضوع الحمد على إيش؟ على الكمال والإنعام. وأما الشكر فإنما يكون على الإيش؟ على الإنعام. ما تقول أشكر الله على أسمائه وصفاته، وإنما تقول أحمد الله على أسمائه وصفاته. فإذا الحمد أعم من وجه وأخص من إيش؟ من وجه. أعم من جهة موضوعه لأنه يكون على الكمال والإنعام، وأخص من جهة آلته لأنه يكون فقط بالقلب واللسان. وأما الشكر فهو أعم من جهة آلته لأنه يكون بالقلب وباللسان والجوارح، وأخص من جهة موضوعه لأنه يكون فقط على الإنعام. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، هذه طريق ثالثة، قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد. إذن ما هو مخرج هذا الحديث؟ زكريا ابن أبي زائدة يروي عنه ثلاثة، أبو أسامة رقم واحد، محمد بن بشر الثاني، إسحاق بن يوسف الثالث. قال الإمام النووي الأكلة هنا بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء، وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب، وقد جاء في البخاري صفة التحميد. نعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي يمكن أن يعود هذا على الإناء، يعني إناء الطعام، غير مكفي يعني ما ينكفي، لأن إناء الطعام إذا انكفى إذا ما في طعام. الناس عندما يكون في طعام في البيت يكفي ليش؟ الإناء. أما لو في طعام يضعونه في الإناء. فيمكن أن يعود هذا على الإناء، غير مكفي ولا مودع، يعني أنه يذهب ولا يرجع مرة أخرى، ولا مستغنى عنه، فيمكن أن يعود هذا كله على الطعام. ويمكن أن يعود على الحمد غير مكفي، أي أن هذا الحمد لا يكافي النعمة، فمهما حمد الإنسان ربه فإن حمده لا يكافي النعمة. نعم، ولا مودع يعني ولا متروك، فالإنسان يستمر على حمد الله تبارك وتعالى. ولا مستغنى عنه ربنا، يعني لا نستغني عن ربنا سبحانه وتعالى. قال ولو اقتصر على الحمد لله حصل أصل السنة. قال باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي، فهذا أدب من آداب الدعاء، أنه لا ينبغي للعبد أن يعجل. كيف يعجل؟ يقول دعوت فلم يستجب لي، ما أدراك أنه لم يستجب لك؟ فإن الله تبارك وتعالى يعني وعد على الدعاء يعني أحد ثلاثة أمور، إما أن يستجيب الله عز وجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فما ينبغي لمسلم أن يقول دعوت فلم يستجب لي. نعم، فالله تبارك وتعالى يستجيب للداعي ما لم يعجل، فهذا من شروط الإجابة. وسنملي عليكم يعني في نهاية هذا الباب 32 شرطا وأدبا من شروط وآداب الدعاء. نعم، قد جمعها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه تصحيح الدعاء، في كتابه تصحيح الدعاء من صفحة 21 إلى ما بعدها. ومنهم من يقسم هذه الأمور إلى شروط وإلى آداب، لكن الأحسن أن نأخذها كلها يعني سردا، شروط على آداب، ونقول يعني ما ينبغي للداعي. وعند التأمل في هذه الشروط والآداب تجد أن بعضها يتعلق بليش؟ بالداعي، وبعضها يتعلق بالدعاء، بالدعاء نفسه. نعم، وذكر في الباب حديث أبي هريرة وهو مروي عنه من طريقين. نعم، من طريق أبي عبيد مولى ابن أزهر، ومن طريق أبي إدريس الخولاني، كلاهما عن أبي هريرة. نعم، قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب، قرأت على مالك. نعم، والقراءة بركة، حتى لو خرجت يعني بمعلومة واحدة، أنت اقرأ واستمع إلى مجلس قراءة العلم، وكرر هذا، فإن مساجد المسلمين في عهد السلف يعني كانت عامرة، وما كان فيها تطويل ولا كثرة كلام. سبحان الله، يعني كثير من القائمين على الدعوة إلى الله عز وجل الآن تجد منهم من يجعل المجال مجال فلسفة وجدل، ولو كان لكان ولو كان لكان، ومنهم من يجعل يعني مجال الدعوة قصص وحكايات. وأما السلف فلم يكونوا هكذا، كان البخاري مثلا يجلس يحدث فيمتلئ المسجد بالآلاف، والبخاري ماذا يقول؟ حدثنا علي بن المديني قال حدثنا، ويملي الحديث، ما يعلق، ما في تعليق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كافي. بعد ذلك إنسان يريد أن يتفقه مثلا في الحديث يسأل مثلا عن كلمة عن كلمتين، وإلا فغالب يعني غالب النصوص واضحة، غالب آيات القرآن وغالب الأحاديث النبوية واضحة. ربما الحديث الطويل مثلا تجد فيه مثلا 10 كلمات غريبة تحتاج إلى معرفة. قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد، أبي عبيد مولى ابن أزهر، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العجلة فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي. تقول الذي يقول هذا الكلام هذا يدل على جهله، على جهله بربه سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ ها؟ ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل يقول كلامه ويخلفه سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم. فهذا الذي يقول هذا، هذا يدل على جهله بربه سبحانه وتعالى. مش قال قرطب عندك صفحة 157 أشوف. نعم. قال القرطبي: ويستفاد من هذا استدامة الدعاء وترك اليأس من الإجابة ودوام رجائها واستدامة الإلحاح في الدعاء، فإن الله تعالى يحب الملحين عليه في الدعاء، وكيف لا والدعاء مخ العبادة وخلاصة العبودية. نعم. والقائل قد دعوت فلم أرى يستجاب لي ويترك، يكون قانطا من رحمة الله. وفي سورة الممتن صلى الله وبركاته، وفي سورة الممتن بدعائه على ربه، سبحان الله، فعلا الذي يقول دعوت فلم يستجب لي كأنه يمن على الله عز وجل بدعائه. ثم إنه جاهل بالإجابة، فإنه يظنها إسعافه في عين ما طلب. هذا هو يظن، هذا يظنها إسعافه في عين ما طلب. فقد يعلم الله تعالى أن في عين ما طلب مفسدة، فيصرف عنها أو فيصرف عنها، فتكون إجابته في الصرف. مثلا واحد يدعو: اللهم ارزقني مالا، والله تبارك وتعالى علم من حال هذا الإنسان أنه لو أعطي مالا ربما ترك الصلاة، فالله عز وجل لا يعطيه ويكون استجاب له، استجاب له لأنه أبقاه يصلي سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي وهو شعيب بن الليث عن جدي وهو الليث بن سعد. نعم. فالتقر عين الليث رحمه الله، ابنه وحفيده يرون عنه. قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، هو نفسه مولى ابن أزهر، وكان من القراء وأهل الفقه، وكان من القراء وأهل الفقه، القراء يعني العلماء، كان من القراء وأهل الفقه. قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. الذي بعده قال: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله قال: أخبرني معاوية هو ابن صالح عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني. ما اسمه؟ عائض الله ابن عبد الله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذا أيضا من شروط الدعاء، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. طيب، أليست قطيعة الرحم إثم؟ بلى. وإنما هذا ذكر للخاص بعد العام، على القاعدة المعروفة، هذا ذكر للخاص بعد العام اهتماما بشأنه، اهتماما بشأنه. يعني من أعظم الآثام قطيعة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته من البغي والإيش؟ والعقوق، وفي لفظ من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب، فقطيعة الرحم ذنب وإثم، وإنما ذكرت اهتماما بها. تقول: ويدخل في قطيعة الرحم، سبحان الله، ويدخل في قطيعة الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم، لأن الرحم قسمان: رحم الإسلام ورحم القرابة. رحم الإسلام ورحم القرابة. أين رحم الإسلام في كتاب الله عز وجل؟ أين يا شيخ؟ إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذه رحم الإسلام. فإذا يدخل في قطيعة الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم، فالذي يأكل حق مسلم أو يظلمه فهو قاطع رحم، قاطع رحم الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، سبحان الله، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. وللأسف كما نبهنا قبل ذلك، يعني طائفة تهتم بدراسة العقيدة ومعرفة الأسماء والصفات وغير ذلك، ولكن لا يثمر هذا في القيام بحقوق المسلمين. ونجد الذين صنفوا في عقائد المسلمين ينبهون على هذا، كما في الواسطية وغيرها. فإن من عقائد المسلمين القيام بحقوق المسلمين. إنما المؤمنون هذه عقيدة، إخوة هذا أثر العقيدة في كلمتين. إنما المؤمنون هذه عقيدة، عقيدة الإيمان، إخوة هذا عمل بالعقيدة. ولا الإنسان يحفظ الواسطية والطحاوية وعقيدة المزني وغير ذلك، ثم لا يظهر هذا لا في عبادته ولا في سلوكه ولا في آدابه وأخلاقه ولا في معاملاته، إذن ما الفائدة؟ قال: ما لم يستعجل، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم. ما لم يستعجل شرطين: الشرط الأول ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم، والثاني ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك. يستحسر يعني إيش؟ يعني ينقطع ويمل. قال الله تعالى: يسبح إيش؟ إيش يستحسرون في أي آدم الآية؟ نعم، لا يستحسرون عن، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولا ينقطعون. نعم، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، ويدع الدعاء. وإذا ترك الدعاء ترك العبادة، لأن الدعاء هو ليش؟ هو العبادة. طيب، نملي عليكم يعني آداب وشروط الدعاء باختصار، كما ذكرها الشيخ بكر رحمه الله. أن يكون الداعي موحدا لله تعالى، أن يكون الداعي موحدا لله تعالى. نعم، وهذا أهم شيء. الثاني أن يكون الدعاء مشروعا في أمر مشروع، أن يكون الدعاء مشروعا، يعني صيغته في أمر مشروع، كما في الحديث ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. الثالث أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو القادر وحده على إجابة دعائه، أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى وحده هو القادر على إجابة دعائه. طبعا هذه النقاط كلها عليها أدلة من الكتاب والسنة. الرابع أن يكون الداعي محققا ركني العمل، ركني العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. الخامس الضراعة والابتهال، الضراعة والابتهال، يتضرع إلى الله تبارك وتعالى، ادعوا ربكم إيش تضرعا. السادس طيب المطعم والملبس والمسكن والمكسب، طيب الكسب باختصار. السابع ألا يعتدي في دعائه، ألا يعتدي في دعائه، يعتدي في دعائه بأن يدعو بإثم أو قطعة إيش رحم. نعم أن يترك المعاصي، أن يترك المعاصي، فإن المعاصي تمنع من إجابة الدعاء. الثامن نعم أن يترك المعاصي ويجتنب الحرمات. التاسع عدم الاستعجال، العاشر الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر أن يوقن بالإجابة، أن يوقن بالإجابة. الثاني عشر أن يأخذ بأكمل المراتب، يعني في الدعاء، أن يأخذ بأكمل المراتب في الدعاء. ويذكر الشيخ هنا أكمل المراتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الدعاء ووسطه وخاتمته، فهذا أكمل المراتب. نعم والدليل على هذا ماذا أيها الإخوة؟ حديث أبي بن كعب لما قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك صلاتي يعني دعائي، يعني بدل أن يدعو اللهم أعطني اللهم كذا يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. فأكمل المراتب أن يفتتح الدعاء ويوسطه ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، وهذا أقل حقه علينا. لأننا ما عرفنا هذا الخير وهذا الدين إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. الثالث عشر أن يبدأ بنفسه، أن يبدأ بنفسه إذا دعا منفردا، وكذا إذا دعا لغيره. المهم أنه يبدأ بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. الرابع عشر يعني ربما يعني مر هذا، لكن نحن نتابع الشيخ فيما ذكر، أن يؤمن بقدرة الله تعالى على جلب النفع ودفع الضر، أن يؤمن بقدرة الله تعالى على جلب النفع ودفع الضر. بل إياه وإيش تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. الخامس عشر التوسل إلى الله تعالى بالوسيلة الصحيحة، بالوسيلة الصحيحة. والوسيلة الصحيحة يعني ثلاثة أنواع: التوسل بالله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، الثاني التوسل بعملك أنت بعملك الصالح، والثالث التوسل بشكاية الحال، تشكو حالك إلى الله تبارك وتعالى. التوسل بشكاية الحال. وأيوب إذ نادى ربه إيش؟ أني مسني الضر، شكاية الحال. طب والنوع الأول ها؟ وأنت أرحم الراحمين، فجمع بين إيش؟ جمع بين نوعين. نعم. السادس عشر الأخذ بجوامع الدعاء، بجوامع الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء، الكلام الجامع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واحد يقول أنا مسافر العمرة وخسران كذا وبدفع في الحج 30,000 عشان أقول هذا بس، سبحان الله، هذا جامع، دعاء جامع، كرره في كل مرة وتأمل فيه، في كل مرة تأمل فيه. وبعدين هذا كلام جامع، يمكن أن يخطر على بالك كل ما يخطر على بالك من المطالب تجده تحت إيش؟ تحت هذا الدعاء الجامع. نعم، سبحان الله، الواحد يذهب بهذا بالنوتة هذه التي ملأت بالأدعية والأذكار المبتدعة والتي قد يكون فيها ما فيها، ويعرضون عن مثل هذا الدعاء الجامع. نعم. السابع عشر أن يذكر من الوسيلة ما يناسب مطلوبه، أن يذكر من الوسيلة ما يناسب مطلوبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلوات: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت إيش المناسب؟ التواب الغفور. نعم، إنك أنت التواب الغفور. وهكذا تجد أدعية الكتاب والسنة كلها على هذا. الثامن عشر الطهارة، الطهارة من الحدث والخبث، فهذا هذا هذا أكمل في الدعاء، أن يدعو الله أن يدعو الله تبارك وتعالى وهو في حال طهارة من الحدث والخبث. التاسع عشر يعني تطيب الفم بالسواك ونحوه، نعم هو هذا عموم الطهارة. ذكر الشيخ هنا طهارة الفم من الخبث كالدخان، نعم. قال بل تحرم قراءة القرآن الكريم في مجالس الدخان للامتهان الحاصل بذلك. العشرون يعني أن يكون الدعاء في مكان طاهر، أن يكون الدعاء في مكان طاهر. الحادي والعشرون الهيئة الحسنة، الهيئة الحسنة، وأراد بها الشيخ قال مستقبل القبلة بصوت منخفض، نعم. فإذا الهيئة الحسنة بأن يستقبل القبلة ويدعو بصوت منخفض، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إذ نادى ربه نداء خفيا. الثاني والعشرون لا يتكلف السجع، لا يتكلف السجع، لا يتكلفه، فالممنوع هو إيش؟ التكلف. وأما إذا وهو يدعو خرج الكلام منظوما دون أن يقصده فلا بأس، لأن السجع غير المتكلف يعني يؤثر. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأدعية المسجوعة، اللهم إنا أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع، نعم. الثالث والعشرون أن يكون يعني من كلام العرب فصيحا ما يكون فيه لحن، اللحن غير السجع، اللحن يعني كلام ملحون، كلام ملحون، ها. وتسمع هناك أعاجيب في عند الكعبة، فتكون الكلمة مرفوعة ينصبها فيغير المعنى تماما أو غير ذلك. فالمراد بالإيش؟ اجتناب اللحن يعني في الإعراب، في الإعراب وفي الكلام. الرابع والعشرين يعني مراعاة وضع اليدين عند الدعاء، وضع اليدين عند الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفتان، نعني صفة ليش؟ صفة الدعاء، عندنا دعاء وعندنا ايش؟ ابتهال، عندنا دعاء وعندنا الابتهال هكذا يرفع، هذا الابتهال كما جاء عن ابن عباس. أما بالنسبة للدعاء عندما نقول الدعاء يعني رفع اليدين في الدعاء، إما أن يعني يخمر بهما وجهه هكذا وإما هكذا، فهذا الذي صح من الصفات، إما هكذا يبسطهما وإما أن يخمر بهما وجهه مضمومتين، فهذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك من الصفات المخترعة هذا كله يعني لا يصح. وأما مثلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مثلا في خطبة الجمعة فهو إيش كان يشير بإيش. فإذا عندنا إشارة وعندنا يعني تغطية الوجه هكذا وعندنا إيش ابتهال. نعم نعم هذا يكون في الاستسقاء ويكون في يعني في الأمور الشديدة في حال الفتن ونحو ذلك شدة الكرب والهم. الخامس والعشرون إظهار الافتقار والمسكنة بين يدي الله تبارك وتعالى سبحان الله. وهذه اللحظة إذا حصلت فيعني الإجابة ثم الإجابة هناك عندما تحصل لحظة ليش الافتقار والمسكنة وحضور القلب. نعم كما قال تعالى ويدعوننا إيش رغبا ورهبا رغبا ورهبا. السادس والعشرون الإكثار من الدعاء حال الرخاء. هذا هو العبد حقيقة الذي يكثر من الدعاء حال الرخاء لأنها عبادة مش فقط عندما تنزل به نازلة يدعو. فإذا كان في حالة رخاء يعني لا يدعو ربه. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء حمك الله. رواه الترمذي من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. السابع والعشرون أن يعزم المسألة. إيش يعني يعزم المسألة؟ ما يقول إن شاء الله وإنما اللهم ارزقني اللهم اغفر لي ما يقول إن شئت لأن قوله إن شئت هذا يدل على أنه ربما يكون هناك أحد يكره الله عز وجل إن شاء وإن لم يشاء كما علل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم إن شئت فإن الله لا مستكره له. نعم فإذا يجزم ويعزم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا وهي الثامنة والعشرون وهي الإيش الإلحاح في الدعاء الإلحاح في الدعاء إن الله يحب الملحين في الدعاء. التاسع والعشرون لا يستبطئ الاستجابة. هذا الذي ذكرناه لا يستبطئ لا يستعجل فيستحسر لا يستعجل فيستحسر يعني فينقطع عن الدعاء. الثلاثون لا يقنط من رحمة الله سبحان الله لا يقنط من رحمة الله. يقول سفيان بن عيينة لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه. احفظوا هذا الكلام أيها الإخوة لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه. الإنسان لو تدبر في حال نفسه يقول من نقيمة عند الله عز وجل فإذا ما في فائدة هذا قنوط. لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عز وجل أجاب شر الخلق. إبليس لعنه الله إذ قال رب أنظر فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. الحادي والثلاثون إحسان الظن بالله. فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي. إحسان الظن بالله يحسن الظن بالله وأن الله تبارك وتعالى يجيب دعاءه. الثاني والثلاثون يا أبا عبد السلام أنظرنا وأن تكون الإجابة أغلب أن تكون الإجابة أغلب على قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. رواه الترمذي والحاكم. وجزى الله الشيخ بكر رحمه الله خيرا على هذا الإيجاز. نعم، نحن ذكرنا اغتنام الأوقات والأماكن الفاضلة، ذكرها الشيخ، ها ذكرنا هذا اغتنام الأوقات، فإذا تمموها 33 وتر. اغتنام الأوقات والأماكن الفاضلة. نعم، اغتنام الأوقات والأماكن الفاضلة. قال: أما اغتنام الأوقات الفاضلة ما شاء الله، ذك قال: ففي العام وفي الأشهر وفي الأسبوع وفي الساعات. صلاة وبركة. قال: ففي العام الدعاء يوم عرفة، وفي أوقات المشاعر لحاج بها وليلة القدر، وفي الأشهر شهر رمضان، وفي الأسبوع يوم الجمعة، من جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة حتى تنقضي الصلاة من ذلك اليوم. فطبعا هذا يعني أحد الأقوال في إيش؟ في ساعة الإجابة. قال: وفي الساعات في الأسحار وجوف الليل الآخر، وساعة في يوم الجمعة قيل إنها آخر ساعة بعد العصر. قال: وأما اغتنام الأماكن الشريفة ففي مكة وفي المشاعر. قال: وأما اغتنام الأحوال الصالحة، فإذا أضيف هذا اغتنام الإيش؟ الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال الصالحة. الأحوال الصالحة مثل عند الزحف، عند زحف الصف للجهاد في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وبعد الوضوء، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وفي حال السجود، وفي حال الصيام، ودعوة المظلوم والإمام العادل ودعوة الوالد، وبعد ختم القرآن كما كان يفعل أنس رضي الله عنه. بعوضة هذا عجيب. نعم. قال: وإذا تعار من الليل، إذا تعار من الليل، تعار من الليل يعني صاح، يعني قام من النوم يقول إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فمعنى تعار من الليل أي قام من الليل ذاكرا هذا الذكر. طب كيف هذا؟ هذا يحصل لمن؟ يحصل لمن كان متعودا عليه في النهار. فإذا قام من الليل أول ما يقوم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا دعا استجيب له كما قال صلى الله عليه وسلم. وعند صياح الديكة، نعم، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، ودعوة المسافر، ودعوة المضطر، نعم. فهذا كله طبعا أدلة. هو أنا تركت الأشياء التي لا أستحضر لها دليلا. نعم. الله يرحم، يرحم موتانا جميعا. طبعا ندخل في كتاب جديد وهو كتاب الرقاق، ما أدري، يلا نغتنم. كتاب الرقاق، والرقاق جمع رقيقة، الرقاق يعني الأحاديث الرقاق، فالرقاق صفة للأحاديث. كتاب الرقاق يعني كتاب الأحاديث الرقاق، والرقاق جمع رقيقة، والحديث الرقيق هو الذي إيش؟ يرق القلب، هو الذي يرق القلب. فهناك أحاديث تتميز بهذا أنها ترق القلب. طبعا هذا باعتبار الخصوص، فنحن نقول يعني الترقيق عام وإيش وخاص. والله علماؤنا لما قسموا هذا التقسيم حلوا لنا مشاكل، تقسيم إلى عام وخاص، هذا الإسلام عام وخاص، الأخلاق عامة وخاصة وهكذا. نعم، المعية عامة وخاصة، يعني هذا التقسيم ما أحسنه. فنقول يعني الرقاق عامة وخاصة، أما العامة فالوحي كله، الوحي كله من الكتاب والسنة، كله رقة، كله رقة، حتى في آيات الأحكام أيها الإخوة، حتى في آيات الأحكام. أنت اقرأ آيات الطلاق والرضاع في سورة البقرة. نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، لا جناح عليكم، الله عز وجل نفى عنا الجناح، هذا يسبب الرقة، رقة القلب، وأن الله عز وجل بنا رحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فالوحي كله رقاق، سبب لرقة القلب. ومما يدل على هذا قول الله تعالى في الذين أوتوا العلم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. من وين البكاء؟ لأنه حصل لهم رقة في القلب. وكذلك قول الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالوحي كله ترقيق. وأما الرقاق بالمعنى الخاص فهي يعني الآيات والأحاديث التي تميزت بهذا، التي تميزت بمزيد رقة، التي تميزت بمزيد رقة. كقوله صلى الله عليه وآله وسلم شاب قلب الكبير على حب اثنتين، شاب قلب الكبير على حب اثنتين، الدنيا وطول الأمل. هذا يوجب الرقة في القلب، وأن الإنسان يعني لا يتعلق بهذه الدنيا إلا ما ينتفع بها في دينه. فإذا هذا التقسيم يعني الرقاق بالمعنى العام وبالمعنى الخاص يعني جيد. الإمام البخاري عنده كتاب الرقاق، وهو كتاب يعني كتاب طويل فيه عدة أبواب، وأما هنا كتاب الرقاق في صحيح مسلم ففيه يعني أحاديث قليلة، مع أن هذا المجلد يعني كله في الرقاق من أول ما دخلنا في الدعاء، فهذا كله في الرقاق. الحديث الأول أو الباب الأول قال: باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء. وذكر في الباب حديث أسامة بن زيد وحديث ابن عباس وحديث عمران بن حسين وحديث ابن عمر وحديث آخر لأسامة بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري. أما حديث أسامة فهو مروي عنه من خمس طرق: من طريق حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ العنبري والمعتمر بن سليمان وجرير ويزيد بن زريع، كلهم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري حا وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير، جرير بن عبد الحميد نعم الضبي، كلهم عن سليمان التيمي، كلهم يعني مين؟ آخر واحد في كل طريق، حماد ومعاذ والمعتمر وجرير. ها وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين ابن حسين، واللفظ له، واللفظ له يعني اللفظ الذي سيسوقه الإمام مسلم هو لشيخه من؟ أبي كامل فضيل. قال حدثنا يزيد بن زريع قال ريحانة البصرة قال حدثنا التيمي وهو سليمان عن أبي عثمان، أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل، الميم مثلثة نعم، عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة، قمت على باب الجنة. هذه يعني رؤيا منام، قمت على باب الجنة، ويمكن أن يكون هذا ليلة الإسراء. فإذا عامة من دخلها المساكين، سبحان الله، فإذا هذا مما يرقي القلب، هذا مما يكسر يعني تعالي أصحاب الأموال، أصحاب الأموال الذي يرى أن كل شيء ملبى عنده فهو يعني إيش يعلو، فهو عندما يقرأ هذا الحديث إيش يتطامن. فإذا عامة من دخلها المساكين، هو يركب السيارة الفارهة وبجنب واحد ماشي في الشارع لا يعلم به الناس، هذا يسبقه، يسبقه إلى الجنة، يدخل الفقراء الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام. فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد يعني أصحاب الغنى محبوسون، محبوسون حتى يسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار. فإذا أصحاب النار أمر بهم إلى النار، وأصحاب الجد محبوسون للحساب. قال: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، عامة من دخلها النساء. قالوا: يا رسول الله بما؟ قال: تكفرن. قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير وتكفرن ليش الإحسان. تكفر العشير يعني تكفر الزوج فلا تعترف له بجميل، وتكفر ليش؟ وتكفر الإحسان أي تجحده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.